وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في آخر موارد النقض والإشكال على تعريف البيع بإنشاء تمليك عين المال، حيث يمكن أن يستشكل على هذا التعريف بعدم مانعيته للأغيار، وذلك الغيرير هو عقد القرض. بتقريب أن المقرض حينما يقرض المال للمقترض يملك المقترض، لا شك في أن عقد القرض من العقود المملكة للأعيان، هذا لا شك فيه. وبما أن المقترض يدفع البدل عند الأجل للمقرض، فهو أيضا يكون متكفلا بأداء العوض، مثل المشتري الذي يكون ملتزما بأداء الثمن والعوض. ما هو الفرق بين عقد القرض وعقد البيع؟ ففي عقد البيع يكون إنشاء تمليك عينا بعوض، في عقد القرض أيضا يكون فيه إنشاء تمليك عين بمال أو بعوض، مع أنه لا ريب في أن للبيع أحكاما تخصه وأن للقرض أحكام تخصه، فلا بد من بيان المائز بين العقدين. جناب الشيخ أعلى الله مقامه يرد هذا النقض والإشكال. طبعا هذا النقض لو ورد لا يختص أيضا بتعريف البيع بهذا التعريف، حتى إذا عرفناه بالنقل، حتى إذا عرفناه بالانتقال أو بالعقد أيضا هذا ينتقض. نعم، على خصوص تعريف المحقق الكركي نقل العين بالصيغة المخصوصة لا يرد هذا النقض. لماذا؟ لأنه حينما أتى بكلمة الصيغة المخصوصة، يعني كلمة بعته وملكته، المفروض أنه في باب القرض لا يستفاد من كلمة بعته وملكته، هو له صيغة تخصه، فلذلك نقل العين بالصيغة المخصوصة لا ينتقض بعقد القرض. ولكن إذا عرفناه بانتقال عين المملوكة من شخص إلى غيره، أو عرفناه بالعقد الدال على نقل الملك، هذان التعريفان أيضا يرد عليهما ظاهرا هذا الإشكال. شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه أيضا مثل الآخرين يجيبون عن هذا الإشكال، ويقولون الفرق الماهوي والأساسي بين عقد القرض وعقد البيع هو أن عقد القرض ليس تمليك مال على وجه المعاوضة. تمليك العين موجود قطعا في باب القرض، كما هو موجود في باب الهبة، كما هو موجود في باب الصلح على العين، وكما هو موجود في باب البيع. ولكن الفوارق الموجودة بين هذه التمليكات الأعيان لا بد من ملاحظتها حتى يظهر أنها إذا كانت متحدة جوهرا فيصير التعريف منتقض مخدوش، وأما إذا لا كانت هناك بعض الميزات لبعض أنواع التمليك الأعيان عن بعض الآخر لا ينتقض التعريف لهذا بشيء آخر. شيخنا الأنصاري يقول حقيقة عقد القرض هو تمليك عين، لكن بدون أخذ العوض فيه. يعني لا يقول المقرض حينما يقرض المال أقرضتك المال، يقول أما يقول أقرضتك المال على أن كذا وكذا، ليس فيه أن كذا، هو أقرضتك. صيغة القرض مدونة في كتاب القرض واضحة، أقرضتك خذ هذا بلي. إذا قال خذ هذا المال يحتاج إلى كلمة بمثله حتى يمتاز عن الهبة، ولكن نفس هيئة القرض، نفس هذه المادة، يعني حينما تكون بصيغة الماضي أو غير صيغة الماضي، هذه المادة تارة يقول أقرضتك المال يستفيد من صيغة الماضي، تارة يقول هذا المال قرض لديك، إنشاء بصيغة الاسمية لا فرق. على كل حال إذا اعتبرنا الماضوية طبعا يعتبر، ولكن إذا ما اعتبرنا نفس دلالة المادة على هذا العقد وكافي، لأنهم لا يلتزمون كثيرا بالعربية كما سيأتي إن شاء الله تفصيلا في صيغة العقود. الأمور المعتبرة في الصيغة الأمور ستأتي إن شاء الله بالتفصيل. على كل حال الشيخ يقول مادة القرض التي إنشاؤها بيد المقرض تدل على أي شيء؟ إذا كانت دالة على تمليك عين على وجه المعاوضة مع مال آخر مع عوض آخر، هذا لا شك ينتقض تعريف البيع به، لأنه تعريف البيع هو أيضا تمليك مع العوض ليس إلا. وأما إذا لم يكن هذا التعاوض مأخوذا في حقيقة البيع في حقيقة القرض، بل هو تمليك وتضمين لا مطالبة العوض، يعني الفرق بين باب الهبة وبين باب القرض مع اشتراكهما في تمليك العين، الفرق هو أن في تمليك الهبة في باب الهبة لا يكون هناك أي عوض، إن كان هناك عوض يحتاج إلى اشتراط، وإلا ذات الهبة لا تقتضي مطالبة العوض، لذلك هي أساسها على المجانية. ولكن في باب القرض لا يطلب العوض، ولكن الضمان موجود، يعني المقترض ليس عليه أن يعين العوض، وليس عليه ذكر العوض، وإنما هو هذا حقيقة القرض، بما أنه يضمن هذا الإنسان العوض، فلذلك هذا العوض عند أجله لابد أن يسدد ويسلم للمقرض لا شك فيه لأنه قرض. ولكن هذا العوض ليس عوضا للعين المقترض على وجه التعاوض، هذا كأنه يدفع نفس مال المقرض. الفرق الموجود بين البيع، لأنه الفرق ربما يكون بعض الدقة فيه، الشيخ الأنصاري يقول العوض موجود في باب القرض، نحن نعلم بهذا المطلب ونؤمن به، ولكن علينا أن نميز كيفية دخل هذا العوض في حقيقة القرض حتى يتبين أن حقيقة القرض وحقيقة البيع من باب واحد أو لا. في باب البيع نعلم بكلمة الباء الموجودة بعتك هذا بكذا، هناك يكون تعاوض بين عينين، بين مالين، سمع عين ومنفعة، وإما بين مالين المعنى العام، بين مالين هذا التعاوض موجود. إذا لم يكن هناك هذا التصريح بما بعد الباء، بعتك هذا بدون باء بعد الباء وباء، باطل أصلا، لا يمكن. العلم بالعوضين معتبر والتصريح به معتبر عند من يعتبر الصيغة اللفظية. حتى في المعاطات لابد من تعيين العوض، يعني حينما يكون الإنشاء بالفعل أيضا لابد من تعيين، ولكن في باب القرض يقول أقرضتك، والمقرض فقط يقول قبلت، هذا أين العوض؟ العوض غير داخل في حقيقة القرض، وإنما الضمان، يعني الضمان هو أمر اعتباري، الضمان هو يعني استقرار المال في العهدة في الذمة، هذا موجود في باب القرض. ولكن العوض الخارجي من الأعيان والمنافع أو الحقوق، إن قلنا بصحة وقوعها أثمان في باب البيع، هذا الشيء غير موجود في باب القرض. هذا المقدار من الفارق هو كافي لأن يخرج تعريف القرض عن تعريف البيع، يعني يقال البيع هو إنشاء تملك عين بمال أو بعوض، ولكن لا نقول بهذا الشيء في باب القرض، نعرفه بشيء آخر، نقول نعرفه بأنه إنشاء تملك عين بضمان، ليس هناك العوض نفس الضمان، ولا عوض خارجي غير موجود. ربما هذا الفرق يكون خفيا، الشيخ يأتي بشواهد أربعة، أحكام أربعة مسلمة في باب القرض، هذه يذكرها، يقول إذا كان التمليك في باب القرض على نحو التعاوض لزم أن تكون هذه الأحكام الأربعة مثل أحكام البيع. ما هي الأحكام الأربعة؟ الأحكام الأربعة، الحكم الأول هو الربا. ما هو الدليل على أن القرض يختلف جوهرا مع البيع؟ يقول في باب البيع من مسلمات الفقهاء أن الربا المعاوضي باطل، حرام وباطل، يعني البيع المشتمل في المتجانسين على التفاضل إذا كان من المكيل والموزون، هذا البيع باطل وحرام. في باب القرض أيضا يوجد الربا، لكن لا على الضابطة الموجودة في ربا المعاوضي. في باب القرض مطلق الزيادة، المال المقترض هو ربا، حتى إذا كان من جنسه أو لم يكن من جنسه من جنس آخر، بل حتى الزيادة الحكمية مو زيادة العينية. أحيانا الإنسان يقرض مال، هذا 1000 دينار، يقرضه 1000 دينار لمدة مثلا سنة، لكن يشترط أن يدفع المقترض عند الأجل 1100 دينار، وهذا صريح، هذا واضح ربا، ربا في باب القرض وهو باطل وحرام إلى آخره. أحيانا لا تكون الزيادة حكمية، لا تكون الزيادة مثلا عينية، يعني هي نفس الألف ألف، ولكن هذه الألف ربما تكون فيها بعض الأحكام بعض الأفعال، بشرط أن كذا تفعل، بشرط أن كذا تفعل. هذه الأمور هي إضافات، لكن هذه الإضافات ليست إضافات عينية. هذه الأمور أيضا محرمة في باب القرض، ولكن في باب الربا المعاوضة يعتبر أولا أن يكون متجانسين. في باب القرض لا يعتبر التجانس مطلق في كل متاع، حتى المعدود عن الدينار هو ليس مكيل ولا موزون، الدينار هو من المعدود. هذا المعدود أيضا إذا اشترط الزيادة العينية أو الحكمية فيه هو يكون برض باطل، ولكن في باب البيع أصلا لا يجري الربا بالنسبة إلى الدرهم والدينار. يجري يعني هاي المقصود من الدرهم والدينار، يعني هاي الأوراق النقدية المقصودة، يعني الأوراق النقدية الآن قضية الذهب والفضة ذاك معنى آخر وأمر آخر، ذاك موزون. إذن الفرق الأول الموجود بين باب البيع وباب القرض هو أن الربا المعاوض الذي يجري في البيع، وحتى البعض يقول يجري في الصلح لا يختص بمعاوضة البيع، حتى يجري في الصلح لأنه هذا مختلف فيه، هو الربا المعاوض مختلف فيه أنه من خصائص البيع، أو يجري في عقد آخر مثل الصلح إذا كان فائدة فائدة البيع مثل ما ذكرنا عنه، يعني الصلح على عين بعوض هيجي بهذا النحو. إذا كان العوضان متجانسين في باب الصلح، على قول هؤلاء الذين يعممون الربا المعاوضي لغير البيع أيضا هو يكون محرم، ولكن على كل حال بشرائط الربا الموجودة في باب البيع، يعني لابد وأن يكون من جنس واحد، وأن يكون من المكيل والموزون، لا مطلق الأمتعة، لا مطلق البضاعات، حتى إذا كان معدود. إذا ما كان معدود كان من من المكيل والموزون، نعم الربا المعاوضي يجب، وأما إذا كان من المعدود. الآن أفرض البيض في بعض المكانات في بعض البلاد، الآن ربما لا يوجد بعد بلد هكذا، لكن ربما يكون، أقول ربما لأنه سابقا كان هكذا، كان يباع بالعدد، ما كان يباع بالوزن بالكيلوات، البيض كان يباع بالعدد، البيع الكبير الخشن مثلا أغلى، والبيع مثلا أصغر إلى آخره. هذا إذا الآن بيع معدود، هو بعد ليس إذا كان معدود بناء على كونه من المعدودات، إذا بيع بالتفاضل، يعني أنا أبيع مثلا 20 بيضة في مقابل 15 بيضة أخشن أكبر لكن معدودها بدون تقييدها بالوزن، هذا لابد أن يكون جائز. لماذا؟ لأنه ليس من المكيل والموزون. ولكن في باب القرض إذا أنت أقرضت 20 بيضة على أن تأخذ 25 بيضة كبيرة أو صغيرة، هذا محرم، معدود هو، هذا لا يجري فيه ربا البيعي الربا المعاوضي، ولكن يجري فيه الربا القرضي. فالشاهد الأول على الفرق الموجود بين باب القرض وباب البيع أن هذا الحكم هو الربا المعاوضي لا يجري في باب القرض، بل الربا في باب القرض له حكم خاص وهو مطلق الزيادة، يعني بابه أوسع في الواقع، باب الربا في باب القرض أوسع، يعني التحريم أكثر وأشمل لموارد قد لا تكون تلك الموارد محرمة في باب البيع كما ذكر بعد مثل معدود مثلا. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني الذي يستشهد به شيخنا الأنصاري يقول الحكم الثاني الذي يفترق البيع عن القرض أن الغرر والجهل بالعوض أو المعوض في باب البيع مبطل للبيع، نهى النبي عن بيع الغرر صلى الله عليه وآله وسلم، أمر متفق عليه أن البيع الغرري باطل، فلا بد أن يكون المعوض والعوض معلومين، من شرائط العوضين، هذا واضح بعد من الأحكام الواضحة في الفقه، من شرائط العوضين العلم بهما. إذا ما كان هناك علم بخصوصيات العوض أو المعوض، المعاملة مختلة، البيع باطل. زين، شيخنا الأنصاري يقول هذا الغرر الذي نفاه الشارع عن البيع لم ينفيه عن القرض. يعني هذا يقول هذا مثل هذا الآن يجعل شيء من المال في قبضة يده، يقول للمقترض أقرضتك هذا، إذا قال بعتك ما في قبضتي هذا باطل. ليش؟ لأنه مجهول. ولكن إذا قال أقرضتك هذا المال، هذا الشيء هو لابد أن يكون مال، أقرضتك، هذا القرض لا يكون باطلا، مع أنه الجهل موجود. وما هو في القبضة؟ ذهب، فضة، ألماس، جبن موجود في قبضتك، أي شيء موجود، شيء غالي، شيء رخيص، أي شيء موجود لا يعلم. هذا لا يعلم، إذا بيع بيعه باطل، ولكن إذا أقرض يكون قرضه صحيحا. هذا فرق، هذا يدل على أن القرض ليس من المعاوضات، لأنه إذا كان معاوضة كان يعتبر فيه ما يعتبر في المعاوضة، يعني في البيع الغرر هم كان يجري فيه، لماذا لا يجري؟ الفرق الثالث، الفرع الثالث، الحكم الثالث الموجود، الفارق الثالث، أن ذكر العوض في باب القرض غير لازم، لكن ذكر العوض في باب البيع لازم. يعني لا يمكن أن يقول بعتك هذا الكتاب بمال من الأموال، هذا باطل، بمال من الأموال قل بعتك هذا الكتاب بدينار، قل بعتك هذا الكتاب بهذا الدفتر إلى آخره. العوض لابد أن يكون معينا في باب البيع، أما في باب القرض أصلا ذكر العوض غير ضروري. يقول بس أقرضتك المال، أقرضتك مثلا 100 دينار، ما هو بدل هذه 100 دينار؟ أي مال يقع بدلا وعوضا عن هذه 100 حينما تريد أن تسدد الدين والقرض؟ هذا غير ضروري. إذا كان القرض من جملة المعاوضات لكان حكم المعاوضة وهو ضرورة ذكر العوض أيضا جاريا فيه، مع أنه غير جاري. الفرع الرابع، الحكم الرابع، العلم بالعوض ذكره أمر والعلم به أمر آخر. أنما أي مال يقع عوضا عن هذه العين المقترضة هذا غير ضروري في باب القرض، مع أنه في باب البيع لابد وأن نعلم، مضافا إلى ذكر العوض في مقام الإنشاء لابد وأن نعلم بذات العوض. أحيانا الإنسان يذكر العوض ولا يعلم بماهيته وحقيقته ومقداره، لا، العلم به شرط وذكره في متن العقد أيضا شرط. ولكن في باب القرض هذا يقول أقرضتك 100 دينار، أما أنت في مقام الأداء تسدد أي شيء، لا يعتبر ذكره ولا يعتبر العلم به. يعني حتى يكون المقدر كالمذكور، لا، حتى العلم هم موجود، العلم أيضا بذلك الأداء مؤدى غير معتبر. إذا كان حقيقة القرض من جملة المعاوضات يعتبر فيه أن يكون محكوما بحكم المعاوضة، كما أنه الصلح إذا أفاد حكم المعاوضة يعتبر العلم بالعوض والمعوض. ما يصير صالحتك شيئا بشيء، ما يصير شيء صالحتك شيئا بشيء، صالحتك كذا بكذا، يعني لابد أن يتعين، لأن هنا الصلح يفيد فائدة البيع. أما في باب القرض أصلا لا يعتبر العلم بالعوض فضلا عن ذكره في مد العقد. هذه أحكام أربعة الشيخ يستشهد بها، يقول هذه فوارق بين العقد، عقد القرض وعقد البيع. ثم يأمر بالتأمل. الأكثر يقولون هذا التأمل إشارة إلى أنه يمكن تقوية الإشكال وتضعيف الجواب الذي أفاده الشيخ. ليش نضعف الجواب؟ لماذا؟ يعني ربما يقول أحد الشيخ هذه الأحكام الأربعة مسلمة في باب القرض، بلي لا يجري في القرض هذا الغرر، لا يعتبر في القرض ذكر العوض ولا العلم بالعوض، وله حكم بالنسبة إلى الربا لا يجري فيه ربا المعاوضة، هذا كلها صحيح. ولكن مع ذلك يمكن أن يكون القرض من جملة المعاوضات وخصصت هذه المعاوضة بهذه الأحكام الأربعة، يعني لها أحكام خاصة. ليست هذه الأحكام أحكام مشتركة. يمكن أن يكون ذاتا القرض هو من جملة العقود المعاوضية، ولكن هذا العقد المعاوضي لا يعتبر أن يكون 100% محكوم بكل حكم يحكم عليه على البيع، يحكم به على البيع، لا يمكن أن يكون له. فإذا بل الاستشهاد بهذه الأحكام الأربعة المختصة بالأرض لا يفيدك أيها الشيخ في أن تجعل عقد القرض خارجا عن حقيقة عقد البيع، هذا معنى. لكن يحتمل أيضا في هذا الأمر بالتأمل شيء آخر، ذاك الشيء الآخر أوفق بمبنى الشيخ في الأصول، هذا يحتاج إلى بعض الإشارة إلى مبناه في الأصول. هذا المبنى في كل المكاسب يطبق في موارد عديدة، واحد منها في المعاطات سيأتي. الشيخ له مبنى في الأصول، المحقق الخراساني هم في الكفاية ينقل هذا المبنى الأصولي للشيخ ويناقش به طبعا، لكن نحن على غرار ما هو مبنى الشيخ، ما عنده شغل بالمناقشة. المبنى لأنه نريد أن نبين كلام الشيخ على طبق مبنى، إذا المبنى كان فيه خلل أمر آخر، لأنه هو حينما يقول فتأمل لابد أن نعرف ماذا في ضمير نفسه حينما يقول فتأمل. نعم الآخرون يقولون أصل المبنى باطل فليكن باطلا، لا ما. لكن ما هو معنى الآن نحن بصدد فهم ما يقصده الشيخ من كلمة فتأمل. ذلك المبنى الأصولي هو في بحث العام والخاص يعنون هذه المسألة في مباحث العموم، في التقريرات مطارح الأنظار هم موجود هذا المبنى، أنه إذا ورد عام من المولى وورد خاص من المولى وورد حكم خاص بالنسبة إلى بعض الأفراد، لكن شككنا أن هذا الفرد الخاص الذي الآن حكمه يختلف عن حكم العام، هل هو خارج من العام بالتخصيص أو أنه خارج من العام بالتخصص؟ هنا نتمسك بأصالة العموم ونحكم بأن هذا الفرد خارج عن العموم بالتخصص وليس بالتخصيص. مثاله المولى قال أكرم العلماء، ثم قال لا تكرم زيدا أو لا يجب إكرام زيد، مو زيدا العالم، ها إذا قال لا تكرم لا يجب إكرام زيد هذا هو تخصيص، هذا واضح. لكن إذا قال لا يجب إكرام زيد، وشككنا أن هذا الزيد الذي لا يجب إكرامه هل هو عالم لا يجب إكرامه حتى يكون تخصيص لأكرم العلماء، أو أنه لا لأنه زيد بقال وليس من العلماء، فعدم وجوب إكرام زيد لأجل خروجه الموضوعي التكويني التخصصي من أكرم العلماء. ماذا نصنع؟ مبنى الشيخ هو هذا، يقول أنت احترم أصالة العموم في أكرم العلماء، اتمسك به، قل ما دام المولى قال أكرم العلماء ولم يأتي بالمخصص، وهذا الزيد الذي حكم بعدم وجوب إكرامه لابد أن يكون هذا الزيد جاهل، إذ لو كان زيد عالما وقد خصص أكرم العلماء به هذا معناه يعني فقد اختل أصالة العموم، لأنه أصالة العموم هو من الأصول اللفظية المرادية التي هي حجة بسيرة العقلاء لا شك فيه، أصالة العموم حجة من الحجة العقلائية، الجمع المحلى باللام يفيد العموم هذا واضح، أكرم العلماء يفيد الاستغراق، لماذا لا يجب إكرام زيد؟ إذا كان الزيد عالم لا يجب إكرام هذا معناه أنه تخصيص، رفع اليد خرم قاعدة أصالة العموم في أكرم العلماء. أما إذا كان زيد جاهل هو في حق نفسه، في نفس الأمر هو جاهل، المولى ما يحتاج إلى تخصيص أكرم العلماء، أصالة العموم في أكرم العلماء باقي على حرمته وحجيته. شيخنا الأنصاري يقول أنت إذا شككت في أمر زيد، ليش شككته وهو لا يجب إكرامه لا يجب إكرامه، لكن ربما تكون هناك أحكام أخرى للعلماء، أن تلك الأحكام الأخرى بعد مو مثل وجوب الإكرام، أحكام أخرى إلها، هذه الأحكام الأخرى إذا أنت أحرزت أن زيد من العلماء تترتب على زيد، وإذا أحرزت أنه جاهل وليس من العلماء لا تترتب عليه، لا خصوص حكم وجوب الإكرام حتى تقول ما هو الفائدة، ما هو الأثر، ما هو الثمرة العملية، الثمرة العملية موجودة، أنت إذا عندك حكم للعلماء، أحكام العلماء كثيرة، العالم مثلا يحرم عليه التقليد، يحرم عليه التقليد، هو مجتهد، العالم نقصد يعني مجتهد. خب أكرم العلماء، خب هذا وجوب الإكرام الآن غير موجود بالنسبة إلى زيد. ليش؟ لأنه زيد إجا خطاب خاص إليه، لا يجب إكرام زيدين. وأما أن زيد يجب عليه التقليد أو لا يجب عليه التقليد، هنا المسألة تثمر. إذا قلنا بحجية أصالة العموم لإحراز حال الفرد الخارج، زيد خارج عن حكم وجوب إكرام العلماء، لكن لا نعلم خروج موضوعي أو خروج حكمي، تخصيص أو تخصص، إذا احترمنا أصالة العموم في أكرم العلماء، نقول هذا الزيد الذي لا يجب إكرامه إنما لم يجب إكرامه لأنه ليس من أفراد العلماء، إذ لو كان من أفراد العلماء لخصص ولم يخصص، ما قال لا تكرم زيداً العالم. فبالتالي إذا كان هناك حكم آخر للعالم مثل حرمة التقليد، أيضاً نقول زيد يجب عليه التقليد. لماذا؟ لأن بأصالة العموم في أكرم العلماء أحرزنا أن زيد ليس من العلماء، إذا لم يكن منهما يجب عليه التقليد، إذا ما قلت عصى ربه. هناك أحكام تترتب. هذا المبنى نوقش فيه في الأصول، قلت المحقق الخراساني أول من ناقش فيه، لكن الآن على مبناه أنا أتكلم، لأنه كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري وربما من رعاية مبناه الأصولي هو لا مبنى الأصول الآخرين. يمكن أن يكون، نحن لا نعلم الغيب، لكن نقول يمكن أن يكون بملاحظة مبناه الأصولي، يقول هذه الأحكام الأربع، يعني يكون الأمر بالتأمل إشارة إلى هذا المطلب الدقيق، يقول هذه الأحكام الأربعة ذكرناها يختلف فيها عقد القرض عن عقد البيع. الأمر دائر بين أن يكون القرض من المعاوضات وقد خصص بهذه الأحكام الأربعة، فإذن هو معاوضة، ولكن هذه الأحكام الأربعة لا تجري فيه، هذه الأحكام الأربعة الثابتة للمعاوضات لا تجري فيه، هذا يصير تخصيص. وبين الاحتمال الآخر أن نقول أن هذا القرض بما أنه محكوم بهذه الأحكام الأربعة هو خارج تخصصا عن عنوان المعاوضة، وإذا دار أمر العقد بين خروجه الموضوعي أو الخروج الحكمي أصالة العموم في الأحكام الجارية هناك أكرم العلماء، هنا أصالة العموم في الأحكام الجارية في البيع مثل الغرر، مثل الربا المعاوضي، مثل هاي الأحكام الجارية، هذه بما أنها لا تجري في القرض فنستكشف أن القرض ليس معاوضة. إذا ليس معاوضة هذا يصير فتأمل تأييد وتأكيد للمطلب، لا أنه تمريض له. بلي يعني يحتمل الواقع الأمر أن هاي التأملات أو الأمر بالفهم، على فرق أيضا بين التأمل والفهم الموجودة في هذه الكتب، هل هي دائما للتمريض وتضعيف المطلب أو هي لتقوية المطلب ولدق إشارة، أو أنها موارد تختلف، أحيانا يمكن أن تكون للتأييد وأحيانا ممكن للتمريض. على كل حال الوجهان لهذا التأمل مذكوران في الكتب، يمكن أن الإنسان يتبنى أحدهما. ثم بعد هذا فرغنا من التعريف،
سيدنا أحكام البيع كلها فيها عمومات، مثلا الغرر نهى رسول الله عن بيع الغرر،
أكو هم نهى عن الغرر، ليش أكو هم عدنا، أحسنتم، عدنا نهى عن رسول الله عن الغرر، هذا هو بيع الغرر، هذا واضح، هذا يختص بالمعاوضة بالبيع، ما يجري في مثلا شيء عقد آخر، في الإجارة لا يجري حد الأقل، ولكن هناك نهى النبي عن الغرر بدون تقييد بأي شيء بالبيع، هذا يتمسكون به، لذلك يقولون حتى في باب الوكالة، الوكالة ما هو؟ هو عقد جائز، يقولون في باب الوكالة يعتبر أن يكون الموكل فيه معلوما، يعني هذا الذي يوكل الموكل شخصا آخر في فعل في أي شيء يوكله لابد أن يكون محدود معلوم، وكلتك شنو؟ وكلتك في أي شيء، وكلتك في أي شيء، في كل ما يتصور فيه الوكالة، هذا هو ما عندنا شيء، يعتبر هناك أيضا يتمسكون بهذا الحديث، يتمسكون يقولون نهى النبي عن الغرر مو عن بيع الغرر، بل حديث عن بيع الغرر يختص بالبيع. بل بعد هم كلام أكل كاشف غطاء ما أدري هل الآن يسع الوقت أو أقرأ العبارة أحسن. وأما الهبل أوصل أمس إلى أين وصل الانتهى الكلام يعني؟ وأما الهبة المعوضة بلي ببالي أن المطلب شرحناه يعني أمس بلي زين. وأما الهبة المعوضة والمراد بها هنا، ليش يقول هنا؟ أمس ذكرت لأن الهبة المعوضة أحيانا تتحقق لا من باب الاشتراط بل من باب أن المتهب تداركا لإحسان الواهب بدون أي شرط هو يهب شيء للواهب، هذه ليست مورد النقض هنا. مورد النقض الهبة التي يشترط فيها أداء العوض، لذلك يأتي بكلمة هنا لأنه تلك أيضا تسمى معوضة. هم يقولون الهبة المعوضة على أقسام، القسم الأول أن يكون من قبل المتهب جزاء لإحسان الواهب تمليك شيء للواهب، هو هذا القسم الأول من الهبة المعوضة. هذا ليس محط الكلام، محط الكلام ما إذا كان الواهب قد شرط في هبته أن يهب المتهب شيء له، هذا مورد ذاك يأتي بكلمة هنا. والمراد بهنا ما اشترط فيه فيها العوض، لا ما كان العوض من باب تدارك الإحسان ومن باب جزاء الإحسان بالإحسان مثلا. وأما الهبة فليست إنشاء تمليك بعوض، بل هو إنشاء تمليك مجاني على جهة المقابلة، يعني أن يكون العوض مقابل للعين الموهوبة من قبل الواهب الأول. وإلا الشاهد على أن المعاوضة غير موجودة في باب الهبة المعوضة، وإلا يعني لو كانت الهبة المشروط فيها العوض إنشاء تمليك عينا بعوض لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين من دون تملك الآخر للآخر. شوفوا أغاتي في باب البيع هكذا، في باب البيع حينما يقول بعتك الكتاب بدينار لا يعقل للمشتري أن يتملك الكتاب لو لم يملك الدينار، وإلا ما عدنا إحنا بيع من جانب واحد تملك يكون هاي هبة تصير. لكن في باب الهبة إذا قال وهبتك كتابي على أن تهبني دينارا، هبة مشروط فيها العوض، هذه الهبة الأولى حينما قل وهبتك كتاب هذا يوجب دخول المال في ملك المتهب. المتهب إن كان قد وفى بهذا الشرط وهب الدينار للواهب الأول فبها ونعمت ما عندنا مشكلة، لكن لو تخلف هنا لا تبطل الهبة الأولى، لا زال الكتاب هو في ملكه، وإنما الواهب الأول يثبت له حق الرجوع، خيار تخلف الشرط يجوز له الرجوع عن هبته، هذا الفرق يصير. في باب البيع لا يوجد بيع بلا ثمن
باطل
أصلا، إذا تخلف المشتري عن أداء الثمن البيع هو منفسخ باطل من أصله أصلا، لأنه لا يوجد تملك من أحد الجانبين، التملك من الجانبين لابد أن يكون في باب البيع، ولكن في باب الهبة ليس هكذا حتى المعوضة. وإلا يعني لو كانت الهبة المشروط فيها العوض إنشاء تملك عين بعوض على وجه المقابلة لم يعقل تملك أحدهما، أفرض أحدهما يعني المتهب الواهب زيد المتهب عمر يعني لأحد العوضين يعني لهذا الكتاب الذي وهبه زيد له من دون تملك زيد للعوض الآخر، من دون تملك الآخر يعني الشخص الآخر وهو الواهب الأول للآخر يعني للعوض الآخر، ما يصير إذا كانت على وجه المقابلة. حينما تتملك مني الكتاب لابد وأن أتملك منك الدينار، مع أنه الفقهاء لا يقولون بهذا الموضوع، يقولون هذا المتهب لو تخلف عن تمليك ديناره للواهب تكون هبة الواهب الأول صحيحة ويثبت له الخيار. ماذا يدل هذا الحكم؟ يدل على أن المقابلة ما موجودة في باب الهبة، هذا تمليك مستقل وذاك تمليك مستقل، ومثل هذا الحكم لا يجري في البيع. والحال مع أن ظاهره يعني هاي كالجملة حالية، والحال الشيخ يدعي الإجماع ظاهرهم يعني الفتوى مجمع عليها، كأنه هي عبارة المحقق هنا مذكورة أقرأها، مع أن ظاهرهم عدم تملك العوض بمجرد تملك الموهوب له الهبة، يعني الواهب الأول وهو زيد لا يتملك الدينار حينما قال وهبتك كتابي على أن تهبني دينار، بل تملكه للدينار يتوقف على مزاولة إنشاء الهبة الثانية. يعني عمر عليه أن يقول وهبتك ديناري. إذا كان هناك مقابلة أوتوماتيكية بين الدينار والكتاب يصير مثل البيع، لابد أن يكون حين خروج الكتاب عن ملكه قد تملك للدينار، مع أنهم في باب الهبة لا يلتزمون بهذا المطلب. عدم تملك العوض، هاي الهبة المعوضة، العوض الذي يشترطه الواهب الأول، بمجرد تملك الموهوب له، هذا المتهب يعني هو عامر في هذا المثال، الهبة يعني العين الموهوبة التي وهبت بالهبة الأولى، بل غاية الأمر أن المتهب هو هذا الموهوب له، المتهب لو لم يؤدي العوض يعني ما وهب الدينار، كان للواهب الرجوع، الواهب الأول له حق الرجوع عن هبته. زين، هذا الفرع اللي هو مجمع عليه ماذا يدل؟ الشيخ يقول هذا نتيجة هذا الفرع هو هذا. فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة يكون كالتعويض غير المشترط، يعني التعويض اللي يكون تدارك للإحسان أصلا هو غير دخيل في الهبة الأولى. الهبة الأولى تفيد الملكية المجانية، هذا العوض هل ينتقل إلى الواهب الأول أو لا ينتقل إلى العوض الأول يتوقف على إنشاء هبة جديدة من قبل هذا المتهب. كالتعويض غير المشترط فيها، في أي جهة مثل التعويض الغير المشترط؟ في كونه هذا التمليك تمليكا مستقلا، يعني مو داخلا في صميم الهبة الأولى، مع أن التمليك في باب الشراء داخل في صميم البيع وحقيقة البيع، لأنه لا يعقد التمليك من جانب واحد في باب البيع. تمليكا مستقلا يقصد بهذا التمليك المستقل وقوعه عوضا، يعني وقوع هذا التمليك المستقل عوضا عن الهبة الأولى، لا أن حقيقة المعاوضة والمقابلة مقصودة في كل من العوضين. إذ لو كانت المعاوضة والمقابلة مقصودة في كل من العوضين يلزم هذا الفرع الذي هو مخالف للإجماع، يعني عدم دخول المال في ملك المتهب إذا تخلف عن الهبة الثانية، مع أنه يدخل المال في ملكه. هذا يظهر أنه مقابلة منتفية، وإلا التقابل يقتضي أنه أنت ما ملكت دينارك، إذن أنا هم ما ملكت كتابي. لا، أنت كتابك ما قد ملكته وقد دخل في ملك المتهب، ولك أيضا أن ترضى بهذا المطلب. أنت الواهب الأول إذا قلت وهبتك كتابي على أن تهبني دينارا وتخلف المتهب عن هبة الدينار، أنت إلك أن تقبل حق، لأنه إسقاط الحق. تقول ما يخالف، فليكن الكتاب ملك لك ولا أريد شيئا منك، هذا الكتاب لأنه دخل في ملكه، لكن أنت إذا أسقطت خيارك يصير ملك لازم إلى، وإلا يصير ملك جائز، أنت إلك حق الرجوع، مع أنه في باب أصلا الملكية لا تتحقق بدون تحقق العوض. هذا الفرق. لا أن حقيقة المعاوضة والمقابلة مقصودة في كل من العوضين، كما يتضح ذلك، يعني عدم تحقق الهبة، عدم تحقق التعاوض في الهبة المعوضة بملاحظة التعويض غير المشترط في ضمن الهبة الأولى. يعني كما أنه إذا كانت الهبة بدون عوض، هو المتهب من قبل نفسه اقترح أن يدفع شيء جزاء لإحسانه، هذا ماكو شرط ولا يكون شيء، المال قد دخل في ملكه، شاء أن يؤدي عوض أو لا، كذلك الهبة المشروط فيها العوض كذلك، لا فرق بين هذه الهبة والهبة المعوضة. يعني المال ينتقل إلى المتهب، وانتقال البدل والعوض إلى الواهب الأول يتوقف على إنشاء الهبة الجديدة، مع أنه في البيع لا يكون هكذا. فقد تحقق مما ذكرنا، هذا بعد أسفي على أنه لا يبلغ الوقت، لا يسع أحيانا لقراءة العبارة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. داهمنا الظهر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكال الأخير عليكم السلام، على الوجه الثاني عليكم السلام، من وجوه تقديم النهي على الأمر، وحاصله أنه لو تنزلنا عن شرطية القطع بالأولوية للأخذ بالقاعدة المتقدمة، لكن